Médien.
Médien. Podcast.
Médien. Podcast.
يقال من لا تاريخ له لا مستقبل له، والتاريخ المغربي ماض مجيد يحفل بالوقائع والأحداث. أفتح معكم أنا محمد الغول كتابه، وأختار لكم منه كل أسبوع صفحة من صفحاته المشرقة، صفحات من التاريخ.
ميدي أن محمد الغول، تاريخ المغرب.
أهلا بكم. نواصل سلسلة الأعداد الخاصة من تاريخ المغرب بالتواجد المغربي في الأندلس، تأثيراً وتأثراً، حكماً مباشراً أو بطريقة غير مباشرة. فإضافة إلى التأثير السياسي، وهذا معروف وموثق، هناك تأثير ثقافي ومجتمعي واسع النطاق يؤكد قوة الروابط التاريخية الإنسانية المحكومة بالجغرافيا منذ الأزل وإلى يومنا هذا بين ضفتي مضيق جبل طارق. هذه الروابط المتجاهلة كثيرا في البحث التاريخي، فمثلا عند الحديث عن العمران الإسلامي في الأندلس يتم تجاهل أن غالبية بل جل العمران سواء المندثر أو المواصل شامخا حتى اليوم هو عمران مرتبط بالدول المغربية في الأندلس، قلاع وحصون وقصور وصوامع مساجد وقناطر وأبواب وحمامات وغيرها. هذا التأثير والتأثر الذي تتواصل أشكاله إلى اليوم، وبعضه لا زال يكتشف حديثا، فمثلا أشغال عمومية في مدينة الجزيرة الخضراء نهاية القرن الماضي سنوات 1997 كشفت مجموعة من الآثار المرينية، منها أسوار وتحصينات وحتى قنطرة، ما يؤكد بأن الخفية وغير المطروق من الشواهد في علاقة التأثر والتأثير هذه كثيرة جدا وعديدة. في الأعداد السابقة وبالتتابع تعرفنا على طبيعة هذه العلاقة التاريخية التي تجمع العدوتين قبل الإسلام وبعده، وخاصة في عهد الدول القوية من قبيل الدولة المرابطية ثم الموحدية وبعدها المارينية الأخيرة التي ستشهد في عهدها سقوط الأندلس من يد الحكم الإسلامي. رغم أن المؤرخين يجمعون على أن المجهود العسكري للدولة المارينية هو من أخر هذا السقوط لأزيد من قرنين من الزمن، حتى كانت غرناطة آخر القلاع المنهارة مقاومتها بتاريخ العام 1492 للميلاد، رغم الخيانات الكثيرة التي تعرضت لها الدولة المارينية في هذا المجهود. في هذا الإطار نقرأ في كتاب التاريخ الأندلسي من الفتح الإسلامي حتى سقوط غرناطة لمؤلفه الدكتور عبد الرحمن علي الحجي، أستاذ التاريخ الإسلامي بكلية الآداب في جامعة بغداد. نقرأ: عبر السلطان يعقوب المنصور إلى الأندلس للمرة الثانية سنة 677 للهجرة 1278 للميلاد، توغل بجيشه في أراضي قشالة والتقى بابن الأحمر، ثم عاد المنصور إلى المغرب، وكان ابن الأحمر يتوجس من السلطان الماريني فتصرف تصرفا شاذا، حيث تحالف مع ملك قشالة الذي أنزل قواته في الجزيرة الخضراء. تبعا لذلك أرسل المنصور ابنه الأمير أبا يعقوب في أسطول ضخم أوائل سنة 678 للهجرة 1279 للميلاد، وحدثت معركة بحرية مع الأسطول القشالي الذي انهزم واضطرت قواته إلى ترك الجزيرة الخضراء. ثم بعث السلطان الماريني إلى ابن الأحمر في وجوب التفاهم وعقد التحالف، وصف الجو بموجبه أصبحت مالقة لبني مرين لتكون محطة وقاعدة للقوة المارينية التي تعبر إلى الأندلس للجهاد. ثم إن شانجا الرابع ثار سنة 681 للهجرة 1282 للميلاد على أبيه ألفونسو العاشر الذي عرف بميله للعلم وكانت له صلات مع علماء الأندلس، مما أثار السخط عليه في مملكته. عبر السلطان الماريني المنصور إلى الأندلس لمعاونة ألفونسو العاشر الذي هرع للقائه بأحواز الصخرة في كورة تاكرنا قرب روندا، فرهن تاجه عند السلطان. يذكر ابن خلدون أنه خالف على هراندا ملك قشال هذا ابنه شانجا، فوفد هراندا على يعقوب بن عبد الحق صريخا وقبل يده، فقبل وفادته وأمده بالمال والجيش، ورهن في المال التاج المعروف من ذخائر سلفه، فلم يزل بدار بني عبد الحق من بني مرين لهذا العهد. انتهى حتى هنا نقلنا من كتاب تاريخ الأندلسي من الفتح الإسلامي حتى سقوط غرناطة لمؤلفه الدكتور عبد الرحمن علي الحجي، أستاذ التاريخ الإسلامي بكلية الآداب في جامعة بغداد. بحكم الترابط بين العدوتين، لم يكن سقوط غرناطة وحتى ما قبلها نهاية هذا التمازج والتأثر والتأثير الذي تحدثنا عنه، فقد كان الانتقال والتمازج البشري والإنساني والثقافي متواصلا، لكنه سيشهد منعطفا آخر في ضوء بدء مغادرة أعداد كبيرة من الأندلسيين في اتجاه المغرب للاستقرار به، هذه المرة ناتجة الضغوط والترهيب الممارس عليهم من طرف القشالي، خاصة في المناطق التي ستسقط في أيديهم تباعا حتى سقوط غرناطة، حيث كان النزوح الكبير وما تلاه من محاكم تفتيش وترهيب ديني. وصحيح أن الأندلسيين لم يقصدوا عدوة المغرب الأقصى فقط، بل انتشروا على طول شمال إفريقيا وحتى تركيا، وبل حتى إلى أمريكا الجنوبية، لكن القسم الأكبر منهم تدفق على مدن تطوان، شفشاون، فاس، سلا وغيرها، حيث صبغوا هذه المدن والمناطق بثقافتهم، وتجاوز تأثيرهم وتأثرهم الطابع الثقافي إلى السياسي. فعلاقة المغرب بالعدوة الشمالية للمضيق استمر علاقة صراع ودفاع واندفاع، سواء في محاولة استعادة ما فقد في الأندلس أو في محاولة القشاليين منع العودة والعبور بمهاجمة الثغور المغربية واحتلالها. وفي هذا الإطار نشط الجهاد البحري وتكونت أساطيل أندلسية مغربية نشطت بقوة في المتوسط كما في الأطلسي في مواجهة الأساطيل القشالية التي كانت قد بدأت تتقوى بحري، لتتحول الأساطير الإسبانية والبرتغالية إلى سيدة بحار العالم بدون منازع، لكنها كانت تواجه دائما بمقاومة صارمة من طرف الأساطير المغربية دفاعا عن الثغور المغربية ومهاجمة لها. التأثير والتأثر هنا سيتوسع ليشمل الثقافة والآداب والفنون والعلوم والعمران في عمومها، فقد توسع التأثير والتأثر إلى مرحلة تمازج قوي رسخ تميز الثقافة المغربية في كامل المنطقة إلى يومنا هذا، وشكل منعطفا آخر في صيرورة التاريخ والمجتمع المغربي. في هذا السياق كتب الأستاذ عبد العزيز بن عبد الله عضو أكاديمية المملكة المغربية في مقال عنونه الأندلس والمغرب وحدة أم تكامل، كتب: غير أننا لا ندرك مدى التلاحم بين حضارة العدوتين إلا إذا استعرضنا نماذج تبرز التكامل، إذ لم نقل وحدة البنية في شتى مجالات الحضارة ومرافق المعرفة. فلنضرب أمثلة لهذا التزاوج الفكري بين شقي البحر الأبيض المتوسط في مختلف حقول العلم والفن، وخاصة في الطب والصيدلة والرياضيات وفي العلوم الإسلامية والمعمارية. الأستاذ عبد العزيز بن عبد الله أورد في مقاله العديد من الأمثلة الموثقة لتأثير العلماء والفقهاء والمحدثين المغاربة في الأندلس في مختلف مجالات العلوم والثقافة والمعمار. وللمزيد في هذا الإطار نواصل مع ضيفنا الدكتور المؤرخ محمد جبرون.
إذن هذه كلها عوامل مشتركة أدت إلى ما عرفناه في الحقيقة من نهاية مأساوية للأندلس، ولكن للتاريخ فأن المرينيين لم يقصروا في الدفاع عن الأندلس والثمن الذي أدوه، بالإضافة إلى الأثمان والتكاليف الشخصية والعائلية المرتبطة بهم يعني كأسرة، بل أكثر من هذا وهو الدولة في حد ذاتها. فقد كانت ثمن هذا الدفاع عن الأندلس هو الدولة المالينية. ولو فكروا كما فكر السعديون الذين جاءوا بعدهم لاستمروا في الحكم في الحقيقة، ولكن الذي هزمهم هو حماسهم وغيرتهم على الأندلس والأندلسيين.
أستاذ محمد، هذه النهاية المأساوية لم تكن نهاية علاقة المغرب بالأندلس. تدفق الموريسكيين على المغرب شكل غنى جديد في الوضع المغربي والتاريخ المغربي، سواء من الناحية الثقافية، العمرانية، الاقتصادية وحتى السياسية وربما حتى العسكرية. فكان كما نعلم بأن هؤلاء الموريسكيين ظل حنينهم قوي إلى موطنهم، فقاموا بتشكيل قوة عسكرية في بعض المدن المغربية خاصة على الشواطئ، وكانت لهم أساطيل واجهت فيما يسمى ما بين قوسين القرصنة البحرية أو الجهاد البحري حسب وجهة النظر. يعني الغنى المغربي الثقافي زاد غنى في علاقته بالأندلس حتى بعد نهاية ربما التواجد المغربي الإسلامي في الأندلس. أستاذ محمد،
صحيح أن هذه الهجرة البشرية الكثيفة نحو المغرب والتي كانت بالآلاف أكيد أنها، وهذا يعني لابد من الإشارة إليه، أكيد أنها ساهمت في تنمية عدد من المناطق، في تعمير عدد من المناطق، في إغناء التقاليد الزراعية، في إغناء التقاليد العمرانية للمغاربة، وكذلك في إغناء الثقافة المغربية. فالأندلسيون الذين جاءوا المغرب جاءوا لم يأتوا بين قوسين خوي الوفاض، بالعكس جاءوا وجاءوا معهم بخبرات في الزراعة، في الفن، في البناء والعمران، وبالتالي فالمغرب على أي حال اغتنت ثقافته بهذه الأشياء. هو لم يكن فقيرا إلى درجة أنه يعني استفاد فقط من الأندلسيين بطريقة يمكن للبعض يؤثرها، ولكنه استفاد في حدود معينة من هذه الخبرات، لأن هؤلاء الناس كانت لهم طرائقهم في الزراعة، طرائقهم في البناء وهكذا، وفي الزخرفة إلى غير ذلك. فإذن وهذه الأشياء اللي هي اللي لا زالت إلى يومنا هذا يعني ملحوظة ومشهودة. هنا اللي يمكن نشير له هو أن هذا التدفق اللي حصل للمغرب هو ما كانش بين قوسين يمكن نقول العرب الذين طردهم الإسبان من الأندلس أو المغاربة، هم الإسبان في الحق الذين تشبثوا بالإسلام، فقط الذي تشبث بالإسلام من الإسبان، وكنقول الإسبان لأن هو واحد دم اللي هو فيه ما هو عربي.
أكيد، فنحن نتحدث عن 8 قرون، لا نتحدث عن عام أو عامين طبيعة الحال، يعني أصبحوا إسبان بطريقة أخرى.
صحيح، حتى المؤرخ الإسبان المعاصرين اليوم يعترفون بأن الطرد في الحق لم يكن طرد للعرب، ولكن كان طرد للإسبان الذين أصروا على الإسلام، بخلاف مثلا كذلك نفس الشيء بالنسبة لليهود الذين أصروا على اليهودية.
هم اعترفوا بشق من خطأهم مع اليهود ولم يعترفوا بخطأهم في شق ثاني، رغم أنه كما ذكرت أستاذ محمد بعض المؤرخين الإسبان المحدثين بدأوا يراجعون قراءتهم التاريخية لهذه الفترة.
صحيح، وبالتالي فالمغرب واستقبل هذه الهجرة الكبيرة جدا، ويعني استفاد منها وحقق لهم الاندماج الذي ربما كانوا يرغبون فيه، وسواء لم ناحية السياسية ولا من ناحية الاقتصادية ولا من ناحية الاجتماعية، وبل ساهموا بفعالية في عدد من الأحداث التاريخية، وكنظن هما كان عندهم دور كبير في انتعاش القرصنة في البحر الأبيض المتوسط، وهي في حق ليس القرصنة ولكن استمرار للحرب مع الجبهة الشمالية. وكان هذاك الحرب اللي كنسميوها احنا بتقاليدنا وفي الأدبية التاريخية المغربية الجهاد البحري، وتسمى من طرفهم بالقرصنة وما بالنسبة لهم أعمال غير مشروعة، معلم أن في ذلك المرحلة تكون هناك اتفاقات دولية تنظم التجارة الدولية وتنظم العلاقات البحرية، فكانت هناك علاقات ثنائية إلى آخره. وهذه الأشياء يعني مارسها الأندلسيون باعتبارهم يستهدفون أعداءهم الذين طردوهم والذين شردوهم وقتلوا أهاليهم. يعني في للأسف التاريخ لا ينسى ويدون كل شيء. يمكن هذا الشيء اللي كنشوفه احنا مثلا في فلسطين او الذي حصل في بعض، يمكن نقول اقل بكثير مما حصل الاندلسيين في هذه الفتره العصيبه من تاريخ المسلمين في هذه الجغرافيه. فيعني يمكن تصور اي شيء الا ما حصل حقيقه للاندلسيين، اشياء يعني ماساويه ومؤسفه جدا.
أستاذ محمد شكرا جزيلا، حاولنا على الأقل أن نعطي ربما العناوين الكبرى لأنه هذا تاريخ طويل جدا يحتاج مجلدات ومؤلفات كبيرة جدا من أجل الإلمام بكل جوانبه. وكما ذكرت بأنه العلاقة لم تنقطع في أي زمن من الأزمان بطريقة مباشرة غير مباشرة، العلاقة الإنسانية ما بين الضفتين ظلت قائما والتأثير المتبادل ظل قائما حتى زمننا هذا. وما نشهده الآن ربما الهجرات هي تختلف، بعد الأحيان تكون من الشمال إلى الجنوب، بعد الأحيان تكون من الجنوب إلى الشمال حسب اختلاف الوضع السياسي هنا وهناك وحسب اختلاف الوضع الاقتصادي هنا وهناك كذلك. الأمر بقي مستمرا، فقط يجب ربما إحسان القراءة التاريخية بشكل إنساني لهذه الصفحات من التاريخ لكي نستفيد من أخطائها ونراجع هذه الأخطاء لتكون ربما هذه العلاقات على أفضل وجه في مستقبل الأيام. أستاذ محمد
صحيح صحيح فعلا. يمكن واحد الحاجة اللي هي مهمة الإشارة إلى هذا السياق، مستحيل على أي قوة مهما بلغت من ضبط وإحكام أن تحول دون هذه العلاقات الإنسانية والبشرية والاجتماعية ما بين الضفتين. فالمغربي ينظر شمالا كل يوم، كما أن الأندلسي أو الإسباني ينظر نحو الجنوب كل يوم، فلا يستطيع مهما كانت هذه القوة أن تمنع تبادل الرؤى. الرؤى بالمعنى الفلسفي، بالمعنى الثقافي، بالمعنى الاجتماعي. فالمغربي ينجذب بطريقة غير مباشرة نحو الشمال، كما أن الذي يوجد في الشمال ينجذب بطريقة كذلك فطرية وجدانية نحو الجنوب. فبالتالي هذه الحقيقة الطبيعية الفطرية لا بد أن تتبعها وأن تصدقها حقيقة أخرى سياسية واستراتيجية، ويجب أن يفهمها الحكام. وكنظن بأن احنا العصر الذهبي اللي يمكن نعيشه وعشناه في الماضي والحاضر هو عندما نؤمن بهذه الحقيقة الفطرية ونحاول أن نعيش بها.
ربما أستاذ محمد شئنا أم أبينا، المغرب دائما حاضر في الذهنية الإسبانية، وإسبانيا دائما حاضرة في الذهنية المغربية بشكل مستمر. يعني أثرنا بقوة حتى في مسارهم السياسي الحديث، وهم كذلك أثروا بقوة في مسارنا السياسي حتى الحديث.
صحيح صحيح.
شكرا جزيلا لك أستاذ محمد على كل هذه المعطيات التاريخية القيمة.
بالعكس، الشكر لك ولمستمعيك الكرام سيدي.
الدكتور المؤرخ محمد جبرون، شاكر لك مساهمتك القيمة طيلة هذه الأعداد التي خصصناها للحديث عن المغرب الأندلسي وإيضاح أن التاريخ الأندلسي هو كذلك تاريخ المغرب قديما كما حديثا ويواصل كذلك. متابعينا، أذكركم أنه يمكنكم الاستماع وإعادة الاستماع لكل الأعداد السابقة من تاريخ المغرب عبر تحميل تطبيق ميدان بودكاست. إلى اللقاء.
ميدي 1، محمد الغول، تاريخ المغرب.